يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج، نستفتح هذه الحلقة بسؤاله. يقول فضيلة الشيخ عبد الله في الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك يا شيخ نجد من يصلي جميع الصلوات والسنن الرواتب، ومع ذلك لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء، فما هو الخلل في ذلك فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام، وأن كيفية هذه الصلوات جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وطبق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات، فإذا أداها الشخص كما دل على ذلك القرآن والسنة القولية والعملية، فإن هذه الصلاة تكون نافعة بإذن الله جل وعلا، وهذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما أن يأتي الشخص إلى المسجد ويدخل مع الإمام في صلاته، يدخل بجسمه ولا يدخل بقلبه، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد يحصل خلل في صلاته من جهة الركن أو من جهة الشرط أو من جهة واجب من الواجبات، ولا يعبأ بذلك. وحينئذ إذا ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عمدا، فإن صلاته تكون باطلة، وحينئذ لم يؤدي الصلاة الشرعية. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يكون على علم من أركان الصلاة ومن شروطها ومن واجباتها، يتعلم هذه الصفة تعلما حقيقيا ويؤديها كما شرعها الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ كتب بسؤال مفاده بأن عندي شخص، وهذا الشخص هو زميلي وأنا أقدره وأعزه، وهذا الزميل لا يطلب مني شيء إلا أطعته إلا في معصية الله. المشكلة يا شيخ عبد الله يقول بأن هذا الزميل العزيز لا يحافظ على الصلاة، وقد نصحته وبذلت معه الجهود ولكن بدون جدوى، فهل تقديري وحبي له حرام؟
الجواب: العلاقة التي تكون بين شخصين يكون لهذه العلاقة سبب، ويكون لها منهج، ويكون لها هدف. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقد يكون السبب مجرد عاطفة، ويكون الطريق هو أن أحدهما يستعين بالآخر، وقد يكون الهدف هدفا مشروعا، وقد يكون الهدف هدفا غير مشروع. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يرتبط بشخص فإن هذا الارتباط لا يكون سليما باعتبار أسبابه ولا باعتبار المنهج ولا باعتبار الأهداف، إلا إذا كان هذا الاتصال وهذا الاتفاق يكون مبنيا على امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه، فتكون هذه الطريقة مبنية على المحبة بينهما في الله جل وعلا. أما المحبة لغير الله جل وعلا فإنها تزول بزوال أسبابها وبتخلف الأغراض التي يريدها كل شخص من الآخر إذا لم يحققها له من أريدت منه. اختيار القرين لا شك أنه مهم جدا، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وهذا فيه تنبيه على أن الناس يقيسون شخصية الشخص من الناحية المعنوية يقيسونها بالشخص الذي يرتبط به. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس تكون الأسس التي يبنون عليها القرب أو البعد من الشخص هي تحقيق المصالح التي يريدونها من هذا الشخص، أو تحقيق المفاسد التي يريدون أنها تتحقق عن طريق الارتباط بهذا الشخص. وحينما يتخلف الأمر المقصود فإنه يحصل الانفكاك بين هذين الشخصين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ ويقول في سؤال الله عن حكم لعب الورقة أو ما تسمى بالبلوت وغيرها من الألعاب إذا خلت من المحاذير الشرعية.
الجواب: من الأمور المؤسفة غفلة الإنسان عن نفسه، وغفلة ولي أمره عنه، وغفلة الموجه التربوي في أي مرحلة من مراحل التعليم. وذلك أن الشخص عندما يرغب في عمل أمر ما أو يوجه لعمل من الأعمال من جهة تملك التوجيه، فإن نفس هذا الشخص الموجه عندما يعمل هذا الأمر الذي وجه إليه ويكرر ذلك، فإنه يألف هذا الأمر، سواء كان قبيحا أو كان حسنا. وبناء على ذلك فالشخص يحتاج إلى أن يختار أفضل الوسائل التي توصله إلى الخير، ويتجنب جميع الوسائل التي توصله إلى ما لا تحمد عقباه. ومن المعلوم أن الليل والنهار بالنظر لما يعمل الإنسان في الليل وما يعمله في النهار فإن الله وكل به ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، أحدهما يكسب الحسنات والثاني يكتب السيئات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما، فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحشرة والندامة. وعلى هذا الأساس هذا الشخص الذي يريد أن يشتغل بما ذكر من هذه الألعاب عندما يكررها فإنه يألفها، وحينئذ يلعبها في الليل، يلعبها في النهار، في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، وقد يلعبها في الليل ويطلع عليه الفجر وهو يلعبها، سواء كان في نفسه أو كان معه غيره، فيكون في هذا إشغال للنفس بما لا أجر فيه قطعا، ويكون تضييع للوقت. ولو أن هذا الشخص عود نفسه على قراءة القرآن وعلى فهم ما أشكل عليه من القرآن، وعود نفسه على قراءة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتب العلم التي تعود عليه بالنفع، فإنه مع حسن نيته يكون مأجورا، هذا بالإضافة إلى ما يحصل له من الفائدة. فأنا أنصح السائل وأنصح جميع الأشخاص الذين يشغلون أوقاتهم بما لا يعود عليهم نفع، سواء كان نفعا دنيوي أو كان نفعا أخروي، أنا أنصحهم بأنهم يتجنبون هذه الأمور، لأن بعضها قد يكون محرما، إما باعتبار ذاته وإما باعتبار ما يؤول إليه. فإن من قواعد هذه الشريعة هو النظر إلى المآلات، يعني مآلات الأقوال ومآلات الأفعال والتصرفات، فينظر إلى النتائج التي تترتب عليها من حسن أو قبيح، لأن قد يكون مثلا الشيء مصلحة محضة أو مضرة محضة، أو تكون مصلحته راجحة أرجح من مفسدته، أو تكون مفسدته أرجح من مصلحته، أو يتساوى فيه جانب المصلحة والمفسدة، وهذا باعتبار المآل، وهذا هو الذي يقول فيه أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يكون فيه مصلحتان لكن إحداهما أرجح من الأخرى، فيؤخذ بالراجحة وتترك المرجوحة، وإذا كانتا متساويتين فإنه يختار ما شاء منهما. وقد يكون الأمر المرتكب هذا فيه مفسدتان متعارضتان، إحداهما راجحة والثانية مرجوحة ولا بد من ارتكابه، فحينئذ يأخذ بالمفسدة المرجوحة ويتجنب المفسدة الراجحة، وإذا كانتا متساويتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يتخير ما شاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ مصري مقيم بالرياض يقول: أريد أن أعمل صدقة جارية تفيدني بعد مماتي وتكون ذخرا لي في حسناتي، فما أحسن شيء يكون صدقة جارية؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية. والصدقة الجارية يمكن أن يشتري عقارا ويوقف هذا العقار، وبإمكانه أن يوظف الغلة التي تحصل من هذا العقار بأعمال صالحة حسب ما هو موجود في البلد الذي يكون فيه الوقت، وبالله التوفيق.
يقول السائل: شيخ، علي قضاء من رمضان ودخلت الست من شوال، بأيهما أبدأ؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فأنت لم تكمل صيام رمضان، فابدأ بصيام رمضان، فإذا انتهيت فإنك تصوم الست، إذا كان الوقت الباقي يتسع لصيامها، وبالله التوفيق.
إذا أعطيت، يقول الشيخ، إذا أعطيت جاري الفقير زكاة، هل أخبره بأن هذه زكاة وهل تبرأ ذمتي؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية المعتبرة في هذا الموضوع هي نية الدافع، أما نية الآخر فإنها ليست بمعتبرة من ناحية الحكم الشرعي. وبعض الناس إذا أخبرته أنها زكاة قد يكون عنده انكسار في نفسه، فلا ينبغي أن تخبره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير من الآباء يهمل البيت، يهمل بيته ويجلس ساعات طويلة في الاستراحات وخصوصا في الليل، ويغيب عن البيت أكثر من يوم وليلة، وقد يكون البيت بحاجة إلى توجيهه وإلى ملاحظاته، فما هي النصيحة التي توجهونها للآباء حول هذا الموضوع؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الرجل هو مسؤول عن رعيته، ورعيته هم الذين في بيته من أم وأب وزوجة، وكذلك إذا كان له بنات أو أولاد. وكون الشخص ينساق لرغبة نفسه في تحقيق أمور تنشئ عنده التسلية، فهذا من الأمور المباحة إذا لم تكن اجتماعاته مشتملة على أمور محرمة، لأن بعض الناس يخلو في بعض الاستراحات وذلك من أن يعمل أمورا محرمة. يعمل أمور محرمة قد تكون من جهة الأعراض، وقد يكون مثلا من جهة المشروبات أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فهذا يكون آثما من جهتين، من جهة تضييعه لرعيته ومن جهة ارتكابه لهذه الأمور. ولا يغتر الإنسان بإمهال الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وأنت إذا رأيت الشخص يكثر من المعاصي ولكن يكون صحيح البدن وتتوفر عنده الأموال وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا استدراج من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا. ويقول: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالواجب على الشخص أن يقف وأن يحاسب نفسه وأن يحدد الأمور التي أوجبها الله عليه باعتبار أسرته ويقوم بهذه الأمور، وإلا فإن كل واحد من أسرته سيقف معه يوم القيامة، ويقتص الله جل وعلا للمظلوم من الظالم، لأن هذا ظلم منه لرعيته. والرسول صلى الله عليه والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكون الإنسان يكون عنده زوجة ويكون عنده بنات وأولاد ويظلمهم يهملهم، فلا شك أن إهمالهم هذا ظلم منه، وهو مسؤول عنه يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تمثيل فهد بن محمد المعسم.
24 دقيقة.